وصل الكلام في هذا الحديث الشريف إلى قوله عليه السلام: ثم يلزمك إن ادعيت اثنين فرجة ما بينهما حتى يكون اثنين، فصارت الفرجة ثالثا بينهما قديما معهما، فيلزمك ثلاثة. فإن ادعيت ثلاثة لزمك ما قلت في الاثنين حتى يكون بينهما فرجة فيكون خمسة، ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة. بقيت مطالب ثلاثة في الرواية الشريفة. المطلب الأول ألا وهو البرهان على التوحيد، وقد أفيد بيان البرهان بأنه إذا كان الإله اثنين فإما لا مائز بينهما أصلا، وهذا خلف الإثنينية، فإن مقتضى الإثنينية أن يكون بينهما مائز، وإلا فكيف يتصور أنهما اثنان بلا أي مائز بينهما؟ وإن كان بينهما مائز فالمائز إما اعتباري وإما حقيقي، فإن كان المائز مجرد اعتبار ومجرد خط وهمي نعتبره للميز بين اثنين أو للتفريق بين اثنين، فمن الواضح حينئذ أن هذا خلف التعدد، أي كونهما اثنين حقيقتان يعني وجودين حقيقتان، وهذا لا يجتمع مع كون المائز مائزا اعتباريا باعتبار معتبر أو بفرض فارض، هذا لا يوجب أن يكونا وجودين ممتازين. إذن فلا بد أن يكون المائز بينهما مائزا حقيقيا لا مائزا اعتباريا كي يكون مناسبا للإثنينية والتعدد. فإذا كان المائز حقيقيا فهو متصور على وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يكون هذا المائز داخلا في حقيقة أحدهما، حتى يحصل مائز على الأقل أحدهما يوجد له صفة حقيقية لا توجد في الآخر، أن يكون المائز داخلا في حقيقة أحدهما، وبالتالي هذا الذي هو داخل في حقيقة أحدهما إما كمال أو ليس بكمال، فإن كان كمالا لزم نقص الآخر من هذا الكمال، ونقص الكمال من خلف كونه إلهان واجب الوجود عين الوجود عين الكمال لا ينقصه كمال. وإن كان هذا المائز ليس بكمال فهذا خلف كونه داخلا في حقيقة الألوهية، فإنه لا يعقل أن تكون حقيقة الألوهية التي هي عين الوجود، عين الغنى، عين الكمال، متضمنة لما ليس بكمال، متضمنة لما إذن ليس من سنخ ليس من سنخ الكمال. ما يجيني برودة إما من هذا أو هذا أحدهما يجيني برودة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون المائز بينهما خارجا عنهما، يعني ليس داخلا في حقيقة أحدهما، مائز لكن ليس داخلا في حقيقة أحدهما. فهذا الخارج عنهما لا يخلو إما من الخارج المحمول أو من المحمول بالضميمة، يعني إما أن يكون من الأمور الانتزاعية أو يكون من قبيل الأعراض الخارجية، حيث يعبرون عن الأمور الانتزاعية بالخارج المحمول ويعبرون عن الأعراض الخارجية بالمحمول بالضميمة. والخارج المحمول من صميمة يغاير المحمول بالضميمة، بينهما فرق. فهذا المائز بين الوجودين الإلهين إما من قبيل الخارج المحمول، يعني أنه أمر أحسنتم ما أشرب لا. أي أنه أمر انتزاعي، أو أنه من قبيل الأعراض الوجودية. فإن كان من قبيل الأمور الانتزاعية، مثلا نحن ننتزع من حقيقة الباري تبارك وتعالى، ننتزع عنوان الوجوب، ننتزع عنوان الألوهية، ننتزع عنوان المبدأ، هذه كلها عناوين منتزعة من وجوده تبارك وتعالى. أيضا ينتزع من وجود الممكن، وجود الإنسان مثلا، ينتزع منه الإمكان، ينتزع منه الحاجة، ينتزع منه الحدوث. فهذه عناوين يعبر عنها بالانتزاعية. فالذي هو مائز بين الوجودين الإلهين إما من قبيل الخارج المحمول، يعني الأمور الانتزاعية، أو من قبيل الأعراض الخارجية. إن كان من قبيل الخارج المحمول لابد له من منشأ انتزاع، كيف انتزع؟ المائز بينهما أمر انتزاعي، والأمر الانتزاعي لابد له من منشأ انتزاع، فما هو منشأ انتزاعه؟ فإن كان منشأ انتزاعه في أحدهما دون الآخر رجع المحذور السابق، وهو أنه إذا كان في أحدهما دون الآخر فهذا المنشأ إما كمال أو ليس بكمال، يرجع نفس المحذور السابق. وإذا كان منشأ انتزاعه في كليهما إذن لم يصبح مائزا بينهما، لأنه منتزع من منشأ متوفر في كليهما. وإن كان المائز من الأعراض كالحرارة كالحركة، أي من الكيفيات أو الكميات، المائز من الأعراض الخارجية، إذا كان المائز من الأعراض الخارجية وليس داخلا في حقيقة أحدهما، إذن له مبدأ غيرهما. وإذا صار له مبدأ غيرهما تعددت المبادئ، فبدل أن يكون اثنين أصبحوا ثلاثة، لأن المائز عرض يستند إلى مبدأ غيرهما صاروا ثلاثة، ونرجع لهذا الثالث أيضا له مائز، وهذا المائز من داخله من خارجه، ويأتي نفس التشقيق ونفس الكلام الذي ذكرناه في المائز بين الاثنين. الوجه الثالث أن يكون المائز بينهما صفة قديمة بقدمهما، كما أنهما إلهان وجودان قديمان، المائز بينهما صفة قديمة أيضا، وجود قديم أيضا. هنا الإمام عليه السلام فرض الإشكال، يعني الإمام ما نظر للشقين اللذين ذكرناهما سابقا، نظر إلى الثالث فقال إن ادعيت اثنين فهناك فرجة بينهما، حتى يكون اثنين، فرجة يعني مائز، فرجة يعني كناية عن المائز، ثم يلزمك إن ادعيت اثنين فرجة ما بينهما، يعني مائز ما بينهما حتى يكون اثنين، فصارت الفرجة ثالثا بينهما. يعني إذا كان المائز بينهما وجودا قديما كقدمهما صار شنو؟ صار ثالث قديما معهما، فيلزمك ثلاثة. فإن ادعيت ثلاثة لزمك ما قلت في الاثنين، وهو وجود مائز بين الثلاثة قديم أيضا بقدمها، فتكون خمسة. وهكذا، أي كلما فرضنا اثنين معهما مائز قديم صار ثلاثة، كلما فرضت ثلاثة والاثنين منهما مائز صار شنو؟ خمسة، وكلما فرضتهما خمسة ولأربعة بينهما مائز صار تسعة، وهكذا إلى أن يذهب العدد إلى ما لا نهاية، كما عبر عليه السلام، ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة. خب لعل سائلا يقول خل يصير، شنو المشكلة؟ يعني ما هي المشكلة أن يكون هناك آلهة لا نهاية لعددها، ذاهبة إلى ما لا نهاية من حيث الكثرة؟ الجواب المحذور العقلي هو أساسا لا يعقل كثرة، لا يعقل كثرة لا نهاية لها، لأن الكثرة التي لا نهاية لها لا وحدة لها. كيف يعني الكثرة التي لا نهاية لها لا وحدة لها؟ كل عدد لا نهاية له ليس له واحد، كل كثرة لا نهاية لها ليس لها وحدة. لما؟ لأنه عندما يقال الآلهة لهم عدد، ولنفترض أن العدد اثنين ثلاثة أيا كان، مقتضى العدد هو التناهي، العدد لازم يتناهى، متى ما فرضت أنهما عدد فقد فرضت أنهما متناهيان. فإذا قلت لا مع أنهما عدد مع ذلك يذهبان أو تذهب الآلهة إلى ما لا نهاية، لماذا تذهب إلى ما لا نهاية؟ لأنه كلما فرضت اثنين فلهما مائز، كلما فرضت ثلاثة فالاثنين مائز، وكل فهذه النكتة التي اقتضت الذهاب إلى ما لا نهاية هي بنفسها تقتضي أن لا بداية. نفس النكتة التي تقتضي تصاعد العدد والكثرة إلى ما لا نهاية هي نفس هذه النكتة تقتضي ألا بداية، لأن متى ما فرط بداية فرط مائز، ومتى فرطت مائز فالمائز قديم، ومتى فرطته قديم افترضت له مائز، وهكذا. النكتة التي تقتضي تصاعد العدد لما لا نهاية هي بنفسها تقتضي أن لا يكون له بداية. وتصور كثرة بلا وحدة خلف كونها كثرة، لأن الكثرة تنشأ من الوحدة، وفرض عدد لا نهاية له، يعني ليس له واحد، وعدد لا واحد له، كيف يكون عددا؟ إذن هذا خلف. دعوى أن الآلهة تتصاعد لما لا نهاية بنفسه يتضمن محذور الخلف، ذهابها لما لا نهاية يعني كثرة بلا وحدة وعددا بلا واحد، وكلاهما محال لمحذور الخلف. إذن هذا الدليل هو المطروح على توحيد ووحدة الإله تبارك وتعالى، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، لما فرغ السائل من إثبات الوحدة على فرض الوجود، طرح سؤال ما هو الدليل على الوجود؟ أنت تقول لو وجد إله لكان واحد، بس ما هو الدليل على وجوده؟ لو وجد لكان واحد، هذا صحيح، لكن ما هو الدليل على وجوده؟ هذا هو المطلب الثاني. قال هشام: فكان من سؤال الزنديق أن قال: فما الدليل عليه؟ يعني بعد أن فرض أنه واحد على تقدير وجوده، الآن إحنا نسأل عن وجوده، فما هو الدليل عليه يعني على وجوده؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: وجود الأفاعيل. الأفاعيل غير الفعل، الأفاعيل يعني الأشياء العجيبة، يقال لفلان أفاعيل يعني أشياء عجيبة وهو غير الفعل. وجود الأفاعيل يعني وجود الأشياء العجيبة في هذا الكون، وجود الأفاعيل دلت على أن صانعا صنعها، يعني ببرهان العين. وجود الأثر دليل على وجود المؤثر، وجود الفعل دليل على وجود الفاعل، وجود المعلول دليل على وجود العلة. ثم الإمام قرب الفكرة بنحو فطري بديهي: ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبني علمت أن له بانياً، وإن كنت لم تر الباني ولم تشاهده. لاحظوا التعبير، قال بناء مشيد مبني، بناء مشيد مبني، يعني حتى يثير في ذهنه برهان العين والاستدلال بالفعل على الفاعل، فرض هذه الصفات الثلاثة: بناء مشيد مبني. بناء هو واضح، مشيد يعني محكم، مو بناء مبعثر، مو بناء مشتت، بناء مشيد يعني محكم، بناء قائم على نظام، قائم على إتقان. مشيد أي قائم على نظام وإتقان. زين، مبني هو كل بناء مبني، ليش يقول بناء مشيد مبني؟ المبني إشارة إلى إحدى صفتين: الصفة الأولى الحدوث، يعني يريد يقول بناء مشيد حادث، يعني لم يكن فكان، حتى يرتبط ببرهان الإن. بناء مشيد مبني يعني حادث، يعني لم يكن ثم كان. الصفة الثانية أنه معتمد على أدوات، يعني البناء على نوعين: نوع بفعل العوامل التعرية كما يقولون، يعني نتيجة الأعاصير وزحف الرمال أحيانا يتكون بناء، وربما يكون على هيئة إنسان، هيئة جبال، صدفتان بحكم الأعاصير وعوامل التعرية. هذا مو مشيد على أدوات، فلا يقال له مبني. ف فلذلك النص عليه لا ينقل ذهن السائل إلى برهان الإن، لابد نفترض الصورة الأخرى، بناء مشيد مبني يعني معتمد على أدوات، لأنه معتمد على أدوات فحتما هناك يكون له صانع. علمت أن له بانيا وإن كنت لم تر الباني ولم تشاهده، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ولخلق السماوات أكبر، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ يعني هل يوجد أعجب من هذا الكون الدقيق المشيد على نظام وإتقان المعتمد على قوى حسية وغير حسية؟ هل هناك أعجب من هذه الأفاعيل التي تدل على صنعه تبارك وتعالى؟ وكما ورد في الرواية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، لا تدلان على وجود الخالق القدير. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث: بعد أن فرض وحدته ووجوده، الآن ما هي حقيقته؟ هو واحد موجود، بس ما هي حقيقته؟ قال: فما هو اللي تتحدث عنه؟ فما هو؟ قال عليه السلام: شيء بخلاف الأشياء. ارجع بقولي، ارجع بقولي يعني هذا القول اللي صدر مني وهو كلمة شيء بخلاف الأشياء، هذا القول الذي صدر مني يرجع إلى إثبات معنى، ارجع بقولي إلى إثبات معنى، وأنه شيء بحقيقة الشيئية، غير أنه لا جسم ولا صورة ولا يحاس ولا يجاس ولا يدرك بالحواس الخمس، لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور ولا تغيره الأزمان. بيان هذا المطلب: تارة يتحدث الإمام عليه السلام عن حقيقة الإله تبارك وتعالى بالعقد الإيجابي، وتارة يتحدث عنه بالعقد السلبي، مفاد ليس. الإمام ذكر عقدين: عقد إيجابي وعقد سلبي. أما بالنسبة للعقد الإيجابي قال: شيء بحقيقة الشيئية. شنو معنى شيء بحقيقة الشيئية؟ يعني شيء متصف بالشيئية الحقة. وما معنى أنه شيء متصف بالشيئية الحقة؟ هذا يرجع إلى ثلاثة وجوه ذكرت في كلمات علماء الكلام: هل الشيئية مقتضى ذاته، أو الشيئية عين ذاته، أو الشيئية منتزعة عن ذاته؟ فهنا وجوه ثلاثة كلها تؤدي إلى أنه له الشيئية الحقة. الوجه الأول: أن الشيئية مقتضى ذاته، كما قيل وجوده مقتضى ذاته، وجوده مو مقتنص ولا مأخوذ من شيء، وجوده مقتضى ذاته وليس شيئا مقتنصا أو مستقى من مبدأ آخر، وجوده مقتضى ذاته. بما أن وجوده مقتضى ذاته فهو الشيئية الحقة، أي شيئية أخرى هي شيئية مستقات، أي شيئية أخرى شيئية كل الممكنات هي شيئية غير حقة، لأنها شيئية مستندة إلى مصدر آخر. أما شيئيته فهي حقة لأن وجوده مقتضى ذاته تبارك وتعالى ومقتضى أن ذاته هي مبدأ وجوده أنه لا يعقل حدوثه. ما كان ذاته يقتضي وجوده فلا يعقل حدوثه، كما لا يعقل عروض الفناء عليه فإن ذلك خلف أن ذاته تقتضي وجوده. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الشيئية عين ذاته، لأنه عندما يقال الله تبارك وتعالى الوجود عين ذاته، الوجود مو زائد عليه، ليس الوجود زائدا عليه، ولا لكان اثنين ما هي وجود، وإذا كان اثنين احتاج إلى مبدأ يعرض عليه يعطيه الوجود. الوجود عين ذاته، بما أن الوجود عين ذاته إذن الشيئية عين ذاته، لأن الشيئية هي الوجود. فإذا كان الوجود عين ذاته فالشيئية عين ذاته، فهو شيئية قائمة بذاتها ووجود قائم بذاته، بينما غيره شيئية منتسبة. من أين غيره اكتسب الشيئية؟ بالانتساب. شيء غيره شيء بالانتساب إليه تبارك وتعالى، ووجود بالانتساب لحضرة وجوده تبارك وتعالى. الوجه الثالث أن الشيئية منتزعة عن وجوده، كما ننتزع من وجوده معنى الكمال، كما ننتزع من وجوده الوجوب، ننتزع من وجوده الشيئية الحقة الصافية الخالصة. فإذا كانت الشيئية منتزعة من وجوده لا يعقل أن تنتزع عنه الشيئية حتى باللحاظ الذهني. لو أراد الذهن أن يفصل الشيئية عنه هذا غير معقول، هذا خلف كونه أن الشيئية منتزعة من ذاته. ما كانت ذاته منشأ لانتزاع الشيئية فلا يمكن تصور ذاته إلا مع الشيئية، لأن ذاته منشأ لانتزاع الشيئية، فلا يمكن أن تتصور ذاته إلا مع الشيئية. لا يعقل نزع الشيئية عن حتى باللحاظ الذهني، حتى بالتصور الذهني، لأن هذا خلف كون ذاته منشأ لانتزاع الشيئية بخلاف غيره من الممكنات. فإن غيره من الممكنات لم تنتزع الشيئية من ذاته، وإنما انتزعت الشيئية من جعله وإيجاده لا من ذاته. فبما أن الشيئية منتزع من جعله يتصور شنو؟ فصله عن الشيئية ذهنان وبحسب التحليل الذهني. إذن كل هذه الوجوه الثلاثة تشير إلى هذه العبارة المعصومية، وأنه شيء بحقيقة الشيئية. هذا العقد الإيجابي. جينا للعقد السلبي. العقد السلبي متفرع على العقد الإيجابي، بعد أن قلنا أنه هو الشيئية الحقة، هو الشيئية القائمة بذاتها، مقتضى كونه هو الشيئية انتفاء الإمكان ولوازم الإمكان عنه. ما هي لوازم الإمكان؟ ذكر لوازم أربعة الإمام عليه السلام. اللازم الأول نفي الحاجة والحدوث. من كان عين الوجود، من كان عين الشيئية فلا يعقل أن يكون حادثا ولا يعقل أن يكون محتاجا، وهذا هو معنى قوله غير أنه لا جسم ولا صورة. ليش؟ لأن الجسم يحتاج إلى المكان ويحتاج إلى الأجزاء، والصورة تحتاج إلى المادة، لا توجد صورة بدون مادة. فبما أن الجسم والصورة محتاجان فهما حادثان، لأنهما محتاجان احتاجا إلى مبدأ آخر يلبي حاجتهما. فقول الإمام غير أنه لا جسم ولا صورة كناية عن نفي الحاجة ونفي الحدوث. هذا اللازم الأول. اللازم الثاني نفي كونه ماديا، هو شيء لا يقبل أن يكون ماديا. ترى المادة ضيق مسعة، ولذلك متى انطلقت الروح وتجردت من هذه المادية الجسمانية تحققت لها سعة الوجود. المادية تعني الضيق والمحدودية، مقتضى كونه عين الشيئية أن لا يكون ماديا، يعني أن لا يقبل أن يكون ماديا. وهذا هو اللازم الثاني، لا يحس ولا يجس، لأن كل مادي يمكن الوصول إليه عبر الأدوات الحسية، ولو بالمجهر ولو بمقتضى آثاره الحسية، كل مادي يمكن الوصول إليه ولو بالأدوات الحسية. فإذا كان هو مما لا يحس ولا يجس، إذن هذا كناية عن عدم كونه ماديا. اللازم الثالث أنه لا يمكن معرفته، يعني معرفة كنه لا يمكن معرفة، معرفة الإجمالية تصورية، لا يمكن معرفة كنهه تبارك وتعالى، لا معرفة حسية ولا معرفة عقلية. لا معرفة حسية لقوله عليه السلام ولا يدرك بالحواس الخمس، يعني ما يمكن معرفته بالحس، ولا معرفة عقلية ولا تدركه الأوهام. الوهم له معنيان، الوهم بمعنى رئيس كما يقولون، رئيس القوى العقلية، لأن الوهم يدرك ما لا يدركه العقل، العقل يدرك الأمور الكلية بينما الوهم يدرك حتى الجزئيات، فيقولون الوهم رئيس الإدراكات العقلية. فإذا كان رئيس الإدراكات العقلية لا يمكن أن يصل إليه، فمن باب أولى أن لا يصله إدراك عقلي آخر. أو أن المراد بالوهم كناية عن الإدراك العقلي بعمومه، لا تدركه الأوهام. هذا اللازم الثالث. اللازم الرابع والأخير نفي العروض. بما أنه تبارك وتعالى عين الوجود، عين الغناء، عين الكمال، لا يعقل أن يعرض عليه شيء، مستحيل أن يعرض عليه شيء، لأن العارض إما كمال أو نقص، وكلاهما خلف غناه وكماله وكونه عين الوجود، فلا يعرضه شيء إطلاقا. لذلك من باب الكناية عن أنه لا يعرضه شيء قال لا تنقصه الدهور ولا تغيره الأزمان. لا الدهور توجب أن يعرض عليه الهرم أو الضعف، ولا الأزمان تغيره من صفة إلى صفة تضيف أو تسلب عنه، إما تضيف له صفة أو تسلب عنه صفة. لا تنقصه الدهور ولا تغيره الأزمان، يعني لا يعرض عليه شيء. لماذا ذكر الدهور والأزمان؟ شنو الفرق بين الدهور والأزمان؟ طبعا بحسب الإصطلاح الزمن ظرف نسبة المتغير للمتغير. أنا الإنسان متغير، كائنات الحية متغيرة، الظرف الذي يجمعنا نسبة المتغير للمتغير يسمى بالزمان، والدهر ظرف نسبة الثابت للمتغير، الزمن نفسه ما هي نسبته لما ليس زمن؟ الزمان هو التغير، نسبة الزمن لما ليس بزمان. لنفترض أن عالم الأرواح أو عالم الذر خارج عن إطار الزمان، نسبة الزمن لما ليس بالزمان، الظرف الذي يجمعهما يسمى الدهر. فالدهر ظرف يجمع نسبة المتغير وهو الزمن لما ليس بمتغير. هذا كاصطلاح، بس لا أظن أنه منظور في الرواية الشريفة. المنظور في الرواية الشريفة الفرق بين الدهر والزمان بالفرق العرفي العربي، وهو أن الدهر يطلق على هذا الخط من المبدأ إلى المنتهى، منذ أول لحظة إلى آخر لحظة، هذا الخط بين المبدأ والمنتهى يسمى الدهر. أما الزمن هو عبارة عن الجزئيات، الساعة، السنة، الشهر. فالزمن جزئيات للدهر، والدهر هو الخط الواقع بين المبدأ وبين المنتهى. لذلك العرب يعبرون بالدهر عن الطول، ويعبرون بالزمن عن هذه الآنات المتعاقبة، فيقولون مثلا أهرمه الدهر، يعني الطول، طول العمر. يعبرون بالدهر عن الطول، طول العمر، ويعبرون بالزمن عن الآنات المتعاقبة على الإنسان. لا تنقصه الدهور، الطول ما ينقص منه، ولا تغيره الأزمان، يعني تعاقب الآنات لا يغير، لا يضيف إليه شيء ولا يسلب منه شيء. ولذلك في الآية الكريمة قالوا إن هي لا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، كما قالوا في تفسير الآية المباركة، يعني يموت أسلافنا ويحيا صغارنا أو يحيا أبناؤنا، إحنا ماكو شيء ثاني، ماكو إلا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني وما يهلكنا إلا وخضوعنا لهذه المدد المديدة التي تضعفنا شيئا فشيئا إلى أن تهلكنا، وما يهلكنا إلا الدهر. هذا تمام الكلام في الرواية الشريفة. ندخل إن شاء الله في المحاضرة القادمة في الباب الثاني من كتاب التوحيد، باب إطلاق القول بأنه شيء، والحمد لله رب العالمين.